أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم وفقنا وجميع العاملين للعلم والعمل الصالحين. وبعد، كان الكلام في البحث السابق قد بدأ بالبحث الجديد الخاص بالأمر الثاني المهم في بحث المقدمة، وهو بحث البلاغة أو بيان معنى البلاغة. وذكرنا تعريف البلاغة كما أشار إليها الشارح، وكما أشار عفوا إليها المصنف أو المصنفان، وأشرنا بأنه هذا التعريف ليس تعريفا اصطلاحيا، وإنما هو بيان لمعنى البلاغة بالطريقة التعليمية. ولذلك هو يخلو من كما يقال ضوابط شروط التعريف، لأنه في شروط التعريف إذا أراد الإنسان أن يعرف شيئا، فمن اللازم إذا كان عنده جنس أو إذا كان عنده فاصل أن يقتصر مهما أمكن على هذا الجنس وعلى هذا الفاصل. أما إذا كان هناك شيء آخر فأيضا كل شيء بالتوالي كما يقال، كلما أمكنك أن تأتي ببعض جزئيات حقيقة المعرف فأتي بها، إذا لم تكن انتقل إلى الشيء الذي بعده، وهكذا. فلا يتم التنازل عن جزئيات حقيقة المعرف إلا بعد فقدانها، هكذا. أما ما قام به المصنفان فهو مجرد بيان، هكذا، توضيح لصورة البلاغة في ذهنية الإنسان الذي يريد أن يتعلم. واحد من الناس يريد أن يفهم ما هي البلاغة، فيقال له إن البلاغة مثلا كما قالوا تأدية المعنى الجليل واضحا بعبارة صحيحة وفصيحة. هسه هذا حد رسم، لا نقدر نقول عنه حد، لا نقدر نقول عنه رسم، هذا مجرد كما يقال تعريف لفظي يؤتى به، يعني يأتي به الإنسان. الهدف من عنده أن المتلقي، يعني الذي يأتي إلى العلم لأول مرة، حتى لا يصاب بصدمة بأن هذا العلم فيه تعقيد، أو لا يصاب بصدمة، تأتي له الأفكار حتى المعقدة بقالب فيه الكثير من السهولة واليسر حتى يتقبل المعلومات، هكذا. وهذه طريقة معروفة في التعليم، معروف أثرها، هذه الطريقة أثرها على ذهنية الإنسان أنه تمتلئ ذهنية الإنسان بالمعلومات أولا، وتجعل الإنسان يشعر بأن هذا العلم بإمكانه البقاء والاستمرار به إلى مسافة ليس لها حد، لأنه يجده أنه علم واضح ليس فيه مشكلة، أو هو موضح. هذا هو الأمر الأول. الأمر الثاني أيضا الذي أشرنا إليه، وهو أنه البلاغة هل هي تطبيق هكذا للكلام في المطلق هكذا، أو هي تطبيق للكلام أو معاملة مع الكلام بشروط خاصة. قال المصنفان هذه العملية لها شروط خاصة، ومن أهم شروط البلاغة أمران. الأمر الأول أن تعرف المكان الذي تتكلم فيه. إذا كان موضع حزن فلا يناسبه كلام الفرحين، إذا كان موضع فرح فلا يناسبه كلام المعزين، إذا كان محل للحاكم فلا يناسبه كلام العوام، إذا كان محل بين الناس فلا يناسبه كلام الملوك، وهكذا. فلكل موضع كلام يناسبه، هذا أولا. وثانيا الأشخاص الذين يتلقون أيضا له، لأنه جانبان: الموضوع والسامع. فقد يكون الكلام موجها إلى الملك وهو في السوق، بعد السوق إلى تأثير؟ كلا، الملك يبقى ملكا حتى ولو كان في السوق. وقد يكون الكلام موجها إلى العوام ولكن بين يدي ملك فيؤثرون في الكلام، فالعامي يبقى عاميا، إنسانا عادي يتلقى كلام العادي حتى ولو كان في محضر ملك. فإذا اجتمع هكذا، إذا اجتمع هاتان، يعني هذان العنصران في موضع روعيا معا، واحد يلاحظهم يراعيهم كلاهما، إذا لا وجد أحدهما ولم يوجد الآخر فالتأثير يكون للشخص السامع لا للموضع. فلو حضر الملك في بيتك تعامله وكأنه جالس في بيته، ولو حضر العامي أمام الملك فتحدثه كما لو أنه في الشارع أو في السوق أو في بيتي هذا العامي. فإذا تفارقا، يعني أحدهم وجد تفارقا، يعني ماكو تناسب، الموكان مكان الملك ولكن المتحدث إليه من؟ العامي، فيؤثر السامع في تحديد خصوصيات الكلام التي تتحكم في بلاغته. هذه خلوها في بالكم، مهمة جدا. لذلك قال: لها في النفس، هذه تأدية، أثر خلاب مع ملائمة كل كلام للموطن، هذا أولا، الذي يقال فيه والأشخاص الذين يخاطبون. إذا اجتمع أثر باتجاه واحد، الموطن والأشخاص. إذا افترق، الموطن باتجاه والسامع باتجاه، من يؤثر؟ السامع هو الذي يؤثر. فإذا وجد العامي في مجلس الملك فخطابه يبقى خطاب العامي، وإذا وجد الملك في السوق بين العوام فيبقى خطابه خطاب الملك. فيؤثر السامع في تحديد خصوصيات الكلام التي تتحكم في بلاغته في أي موطن كان، في أي موطن كان. نعم، لو كان الموطن له كلام خاص بغض النظر عن الأشخاص، كما لو كان الكلام الخاص هذا خاصا بمناسبة ولا يفرق فيه بين أن يعزى به كبيرا أو صغيرا، ملكا أم عاميا، بعد في هذه الحالة، في هذه الحالة ماذا نقول؟ نقول الكلام كما هو وضع الموطن. يجي إنسان يكون ثاكلان فاقدان يعزى بالكلام، سواء كان ملكا أو كان إنسانا عاديا. لذلك يقول: فليست البلاغة قبل كل شيء إلا فنا من الفنون يعتمد. كلمة فنا من الفنون، طبعا الآن هذه التعبير المفروض ذولي المتأخرين يلتفتون أنه كلمة فن من الفنون، الآن كلمة فن صارت يعني كلمة ملتصقة بالأذهان تدل على حرفة من الحرف. هذه استعارات، يعني واحد يجيب كلمة مأخوذة من متون الكتب ويجيبها في هذا الزمان ويطبقها من دون أن يرى شون المدلول الخاص الهاء، هذا مو صحيح. لما يقال فلان فنانون يعني شنو؟ يعني إما ممثلون إما مطربون إما هاي فن، شنو يعني فن؟ فكلمة الفن يعني تأتي بمعنى العلم، كما يقول كشاف اصطلاحات الفنون، هذا اللي ذكرناه لعله بالدرس الماضي اللي هو مال التهانوي، هذا محمد علي التهانوي، هذا فنون يعني شنو؟ يعني العلوم، كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم، هكذا حتى فنون والعلوم. هنا لما تقول والله إلا فنا من الفنون، يعني كون المفروض تختار عبارة ما إلها مدلول خارجي الآن، لأنه بالخارج الآن صار شنو؟ صار لها مدلول. على كل حال ولكن الان احنا شنو عندنا، شنو عندنا الان في 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 المجتمع الحاضر كلمه فن، شنو عندنا حرفه يعني الان بالاذهان يقول لك هذا فنان، يعني شنو حرفه
يعني مثل
يعني واحد يقول الان على الصباغ انه فنان، لا الا بمقام المدح بس، اما ككلمات عبر عن العمل ما يقولون فنان.
لا أقصد أنه مثل ما هذا عندنا عمل الصبغ، هذا عندنا عمل النجارة، هذا عندنا عمل الفن، هذا أقصد.
لا ذهنيتنا إحنا الآن إحنا السامعين في هذا الزمان ما نفهم هذا الكلام، هذا كلامك لما واحد يريد يفهمه شنو يروح يدور بالمصطلح، تقول لك هاي الكلمة الفن يعني العلم أو الحرفة مثل ما تتفضل، لكن بالنتيجة الإنسان العام الآن يفهم هذا الكلام؟ ما يفهم هذا الكلام. الإنسان في هذا الزمن ما يفهم هذا الكلام، يفهم أنه الفن يعني واحدة من هذه الحرف وليست الحرف، يعني مو كلمة عامة مثل ما سابقا يقولون الفنون، يقولون والله والعلوم، يعطفون العلوم على الفنون، مع أنه يقول لك يقول فنان وعالم، أكو واحد الآن يتقبلها؟ يقدر واحد يتقبلها في هذا الزمان فنان وعالم يقدر يقوله؟ ما يقولون. ولذلك سيستغربون يقولون والله فلان فلان جسمه فلان سياسي وهو طبيب، يستغربون آه شون سياسي، استغربون سياسي وين طبيب وين، استغربون يقول لك هذا وين هذا شغله، فهذا الاستغراب موجود. فأقصد هاي الكلمة في الأزمنة المتقدمة لما يقولون فن من الفنون عادية جدا، ولكن في هذا الزمن أنت جاي توضح في هذا الزمان كلمة الفن صار لها مدلول آخر. على كل حال يعتمد هذا الفن من الفنون، يعتمد هذه البلاغة اللي هو حرفة من الحرف، علم من العلوم، أو فن من الفنون كما قال، أصل الاعتبار أن هذا يعني كلام بين كما يقال بين أهل الاختصاص. يعتمد على أي شيء؟ يقول يعتمد على صفاء الاستعداد الفطري. الإنسان بطبيعته بفطرته ميال لأي شيء؟ للجميل من الكلام بفطرته. الإنسان لو ما تخليه داخل المجتمع يعيش بين الناس يسمع فلان ماذا يقول ونميل للي يناسب الفطرة. ما الذي يناسب الفطرة؟ الجمال، ها الجمال اللي يناسب الفطرة، الجمال الشيء الحسن الذي يناسب الفطرة. لذلك انت ماكو انسان يطلع من بطن امه مجرم ولا ارهابي، ما يطلع. شو يناسبه؟ يناسب اللي يناسب الفطرة، يعني يناسب كما يقال القداسة. شلون هذا البيت الشعري مال نزلت إليك من المحل الأرفع، قصيدة النفس مال ابن سينا، يعني ورقاء ذات تصنع، يعني عبر عن النفس، محل أقدس يعني من ذاك المحل. بعدين جت ويل البدن، واحدنا يشتغل زين واحدنا يشتغل، تقوم تتلبس بحل الحياة، وبعدين احنا نقوم نلوث هذا وقد ما نلوثه، والناس تعمل العمل الصالح تبقيها على أصلها. وناس ليش بعض الناس الآن نشوفها مثلا باقي على فطرتها تلقاها قريب من كل شيء حسن، تجي واحد تلقاه عايش مثلا في مكان موبوء مثلا مليء بالأمور غير المقبولة، ايش تلقى؟ قريب من كل شيء سيء. يعني هذا بعد تلبس وذاك بقي على الأصول. فيقول صفاء الاستعداد الفطري ودقة إدراك الجمال، لأنه يعني بالنتيجة مو بس هذا، الريد يكون عندك دقة في إدراك الجمال. هسا هذا شو راح يجينا؟ راح يجي أنه هذا الكلام ما راح يجي اعتباطا، أنت عندك ميل فطري نحو كل شيء حسن في الكلام في التصرف في التصوير في الوصف، لكن حتى تستطيع أن تميز بين وصف ووصف وين لازم تروح؟ لازم تغوص وين؟ في كلمات اللي سبقونا، شعرهم نثرهم كلامهم خطبهم سجعهم، وين تبحث فيه وتجد صنوف التوصيفات، صنوف الكلام، شلون يوصفون الإنسان، شلون يوصفون المرأة، شلون يوصفون السمع. بعد ذلك يصير عندك شنو؟ دقة في إدراك الجمال، لأنه كلام هذا درجة الجمال تختلف عن هذا، هذا تختلف. فمنين تأتيك الدقة؟ من الممارسة، من المران. شلون تقدر تصيب الهدف إذا كنت تريد تقتل مثلا حيوان أو تقتل مثلا عدو؟ شلون تصيب؟ مو مجرد ينطوك سلاح تصيب، لا، لابد شي يصير عندك، لابد يكون عندك قبل هذا مران، تدريب. هذا التدريب يأتيك من خلال ماذا؟ من خلال الممارسة. لذلك يقول: وتعتمد على صفاء الاستعداد الفطري ودقة إدراك الجمال وتبين الفروق الخفية بين صنوف الأساليب. هذا أسلوب أدبي، هذا أسلوب يختلف، هذا أسلوب وصفي، كل واحد وإليه. شلون نميز بيناتهم؟ قال: وللمرانة يد. حمنا نجيبه من التمرين. مرانة مصدر، يسمونه مصدر المرة، مرانة يعني للتمرين. شلون انت تصير عندك قدرة على ان تعرف ترى امرؤ القيس كان شاعرا في القمة في هذا البيت دون فلان؟ راد لك ممارسة، راد لك اذن، وإلا ما تعرف هذا الكلام. ممكن واحد، ممكن كما حصل في سوق عكاظ، لما كانوا سابقا يعرفون أن الكلام فيه زحاف، يعني فيه تجاوز، شان يسوونه؟ شان يغنون، يأتون. يعني إذا قلوا له شاعر، يقولوا له مثلا هذا البيت الشعري ما تك بيه زحاف، يعني تجاوز، يسوون زحاف، تجاوز التفعيلة. طبعا بعضهم لأنه بعد شاعر ما يعترف، يقول لك لا، ما بي زحاف. فيجيبون جارية فينطوها البيت الشعري وتلحن، تلحن البيت باللحن، يبين باللحن. إذا بحرف زايد يبين. فلما تبدأ الجارية تغني البيت الشعري يبين أن هذا مال تقطر الدماء، كذا، هذا البيت الشعري المعروف، معروف يعني. هذا قال له هذا الشعر، ترى هذا البيت بيتجاوز. قال لهم لا، جابوا له الجارية غنت البيت، عرف. قال لهم خلص سقط. بعد هو سوق عكاظ على مود يميزون منو اللي يستحق الجائزة. فهذه من وين تجي؟ تجي من الضوابط اللي وضعت من أجل بيان مرجعية، هكذا مرجعية لبيان تجاوز القانون وعدم تجاوز. إحنا منين نجيب؟ نحتاج شنو؟ نحتاج إلى ميران حتى نتعود. وإلا بعض الناس الآن هسه مجرد أن يسمع البيت الشعري يقول لك خلاص هذا من البحر الفلاني، بدون أن يشوف من وين جاء. من كثر ما تعامل مع الأبيات الشعرية، هذا البحر الطويل، هذا الهزج، هذا المدري شنو هذا. أما يجي واحد من مثلا مثلي، إذا يريد يعرف الجسم يروح يطلع الجسم، وجزء ما يوصل للتفعيل، وإذا توصله جزء ما يعرف من يا بحر، وجزء يغرق بجسمه. قال: وللمران مرانة يدون. شلون انت تتعلم على هذا؟ شلون طريقة الإدراك هذه؟ من وين تصل إلى الإدراك؟ الدقة في الإدراك من وين تأتي؟ يقول: وللمرانة يد لا تجحد، غير قابل للإنكار. الجحود يعني الإنكار، ولكن الجحود درجة من الإنكار عالية. ولذلك الجماعة دول اللي يهرجون على الشيعة يقولون إنه الشيخ المفيد قال: من جحد الإمامة فهو مخلد في النار، أو ما شابه هاي العبارة. هاي ما بيها شيء العبارة، عادي نحن نقوله. اللي يجحد يعني الشخص الذي تقوم عليه البينة ومع ذلك يجحد. هذا بعد في كل شيء يطبق. شو ليش الخليفة الأول قتل الناس اللي قال له لا ما نعطيك الزكاة؟ مو قال أنكروا فرعا ضروريا وجسمه عقال، حاربهم على عقال وما أدري شنو؟ لأنه قالوا ما عندكم عذر بالإنكار. كذلك الجحود هو الإنكار بعد ثبوت الدليل، يعني بعد العلم، يعني إنكار عن علم. هذا حد يسوي ذلك. يقول: الإنكار غير الجحود. الجحود إنكار، إنكار متشدد، إنكار مع قيام العلم. هكذا في تكوين الفن، الذوق الفني. شلون تجيك انت شلون يصير عندك ذوق؟ وتنشيط المواهب الفاترة، لأن واحد من عندنا جوز هسه يطلع شاعر لكن هو ميت، من وين تأتيها؟ لابد يصير عنده ممارسة حتى تطلع تطلع هاي المواهب الموجودة. الفاترة يعني المخفية. هسه كلمة الفاترة وإن كانت يعني ما أدري هسه مناسبة أو مناسبة، بس يعني شنو مخفية. فاترة يعني الكامنة. أنت ممكن تكون شاعر لو واحد مدرسك عروض، لو مطيك فرصة ممكن هكذا. ولا بد للطالب، هسه هذا اللي يريد يصل، طبعا الطالب يعني الراغب صاحب الحاجة، الطالب يعني من الطلب. ولا بد للطالب إلى جانب ذلك من قراءة طرائف الأدب. طرائف يعني جمع طرفة، يعني هاي الكلمات المعروفة اللي برزت في أدبيتها يسموها الطرائف، يعني خيار الكلام الذي قاله الأدباء فقط. يقول لا، ويملأ هكذا، يملأ ذهنه وسمعه من أي شيء، من هذه المواد الأدبية، يروح يبحث ما قاله أمرؤ القيس ويأخذ منه ما قاله زهير بن أبي سلمى، يمتلئ من هذه، لأنه هذه جارية على المنوال، جارية على الدقة، جارية على الجمال، على الأدب الرفيع. أنت حتى تصبح عندك قدرة إدراك الجمال بصورة دقيقة، عليك أن تملأ نفسك وسمعك وذهنك من هذا النمير كما عبر عنه المصنفان. قال: والتملؤ من نميره الفياض. هذه الموائد تروح تشبع منه، تشبع من شعر المتقدمين، أمرؤ القيس والعنترة وما أعرف شنو فلان، دول أصحاب المعلقات المعروفين وغيرهم من الشعراء النابهين أو غيرهم من البلاغيين من البيانيين، أصحاب المقامات، أصحاب الخطب، وهكذا خطب الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام، وهكذا خطب مثل الشخصيات المعروفة ببلاغة الكلام وغير ذلك. حتى يصير عندك هاي الدقة لابد أنه تعرف أن الذوق السليم حتى تحصل عليه لابد أن تمتلئ من هذا النمير الفياض. قال: ونقد الآثار الأدبية. مو تنظر لها فقط مجرد، لا، أصلاً تقوم تنقد، يعني تقوم تقارن بين هذا أمرؤ القيس أحسن في هذا وأساء في هذا، زهير بن أبي سلمة أحسن في هذا وأساء، تصبح ماذا؟ تصبح ناقد. الناقد يعني شنو؟ الناقد هو الشخص الذي ينظر إلى جماليات النص فيبرز جماليات النص، يبرز، يقول والله فلان أحسن في الوصف الفلاني، أحسن مثلا في وصف المرأة كالعمود الواقف مثلا، أو كالغصن الميال مثلا، ومثلا أساء مثلا في وصفها عندما قال كذا. هذا يسمونه نقد، تبين مواطن الجمال في التوصيفات وأيضا مواطن العيب في ذلك. لذلك ونقد الآثار الأدبية والموازنة بينها، فلان أحسن كما هو معروف في الكتب القدم، الموازنة بين مثلا المتنبي والبحتل، بين أبي العلاء المعري والبحتل، موازنة عشان شوف هذا شنو قال، هذا شنو قال، هذا وين أحسن، هذا وين أحسن، هذا أساء هنا، هذا أحسن هنا، هذا أحسن هنا، هذا أساء، يسمونها موازنة. وسابقا هذه القضايا، لأنه الأدباء في الأعم الأغلب، كانت بينهم حالة نفرة، وأكثرهم كانوا أشخاص ليست لهم علاقة بالدين وما شاكل، ولذلك أهدافهم أهداف دنيوية، فالحسد بما فيه بيناتهم والمنافسة فيما بيناتهم أبرزت ماذا؟ أبرزت مشاكل وهجاء، وواحد يسب الآخر، وواحد يكتب قصيدة، هذا موجود. ولذلك كان الحكام سابقا يخافون من الشعراء، يقول لك شاعر يطقني ببيت شعري واحد يروح للحج يلقى الصبيان في مكة يتغنون بهذا البيت، لأن قبل الناس تحفظ، مو مثل هسه مجرد واحد يقرأ لبيت يقرأهنا مرة تلقاه يقرونه تونس مباشرة. ليش؟ ناس تحفظه، مو هذا اللي كان يهدد، الشاعر يهدد أول ما يعني يهددون الحكام، يقول له لا أجعلن الصبيان في مكة تتغنى بهجائك، يعرف كل الزين الناس، بس تروح المكة شكوا بيت شعري في هاي القافلة راح ينقال، وإذا انقال خلص الحفظ، يجوز حتى أحسن من حاسباتنا بهذا الوقت، حتى فرمته ما يتفرمته بعد، يحفظه خلص انتهى. وإذا قبل ما كانوا يكتبون أشعار، ما يكتبون أشعار، أشعارهم تحفظ. لذلك يصير موازنة بيناتها، موازنة يعني تبين أنه من الأفضل المتنبي لو البحتر، من الأفضل أبو العلاء لو أبي تمام، هاي موجود لأنه كل واحد منهم عنده أهداف ويريد يصير هو القمة. قال وأن يكون له من الثقة بنفسه، طبعا هذا الإنسان اللي يدخل، طبعا هؤلاء قمم، لما واحد يدخل لأصحاب المعلقات السابع يجد أنهم يعني ملوك البيان، أمراء الكلام. فإذا واحد دخل بين الأمراء وهو مثلا مو منهم، مو منهم، شو يحتاج؟ يحتاج إلى أنه ينفخ في نفسه ثقة حتى يقدر يعيش بيناته، حتى يستطيع أنه ينظر إليهم، لأنه إذا نظر على أنه البحتري أعلى من أن ينقد، المتنبي أسمى من أن يعاب عليه، بعد يقدر يسوي موازنة بيناتهم؟ لا أصلا، بعد هذه تخبو، تخفت عنده هاي وينتهي. ولذلك يقول وأن يكون له من الثقة بنفسه ما يدفعه إلى الحكم بحسن ما يراه حسنا وبقبح ما يراه قبيحا، مو يخاف المتنبي. نعم المتنبي أخطأ، وإن كان هسه بعد شجاعة مو كل واحد حظ، بس بعد يحتاج الإنسان إذا أراد أن يدخل ويوازن بين الشعراء المفروض يكون عنده شنو؟ ثقة بنفسه تدفعه إلى التصريح أن هذا حسن وهذا قبيح. إذا ما عنده ثقة ما راح يكون أمين، ما راح يكون أمين في نقد للآثار وبموازنة بيناتهم. لذلك المصنفان ماذا يقولون؟ الإنسان البليغ هو مثل الرسام. شلون الرسام اللي مثلا يبين لك أنه ترى أكو حديقة غناء، شو يسوي لك؟ يرسمه. فدما يقول لك توجد شجرة برتقال ورمان وبينها حشائش خضراء وبين ويجري بين، شو يسوي؟ يرسمه. فيقول وليس هناك من فرق بين البليغ والرسام إلا، هسا هذا الفرق وسيلة، شلون هذا يتناولها يتناول، إلا أن هذا يتناول المسموع من الكلام، هذا منه هذا البليغ، وذلك يشاكل بين المرء من الألوان والأشكال. هذا الفرق، مجرد هذا كلامه مع المسموع هذا يوازن بين المرء من الألوان والأشكال، لكن يوجد فرق بينهما؟ لا لا يوجد فرق. هذا يكشف الواقع، يعني يوصف الواقع بريشته، وهذا يوصف الواقع بلسانه. بدل أقول لك جاءني شخص طويل القامة ممتشقا سيفه حادا كذا، يرسمه بطريقة بحيث أنت تشعر أن هذا شخص شون جاي، من أجل ماذا؟ من أجل العدوانية، من أجل الهجوم، تبدو عليه ملامح هذا الهدف. فيقول أما في غير ذلك، يعني أما في غير أن هذا شغله مع المسموع من الكلام وهذا شغله مع المرء من الألوان والأشكال، هما سواء، البليغ فنان رسام والرسام بليغ. لماذا؟ لأنه يؤدي المعاني كلا بطريقته، هذا يؤديه بالكلمات نسمع، وهذا لذلك بعض الأحيان واحد يشوف له لوحة فنية يجد أن هذه اللوحة الفنية معبرة عن معاني كثيرة. شون هاي الموناليزا اللي انقلبت الدنيا عليه، ليش؟ كل واحد يرى فيها شيء، طبعا إلا فرويد اللي هو يرى فيها أنها أقبح ما خلق البشر، لأنه من خلال الموناليزا أثبت أن دافنشي ما كان إنسان مستقيم، كان عنده شذوذ، يقول هذه اللوحة تدل على شذوذه، عنده فرويد في كتابه يقول هذا الكلام. على كل حال فكل واحد يرى فيها شيء، السمع يرى في المسموعات، يرى في الكلام. الرأي يرى في المرئيات. فقد تكون الفكرة يوصلها الكلام المسموع، وقد يوصلها الشيء المرسوم. فكرة واحدة تجي تبين الشجاعة، إما تبينها في شخص وإما في لوحة، لا فرق. لذلك قال: أما في غير ذلك فهما سواء. فالرسام إذا هم برسم صورة، يعني إذا أراد، يعني هم يعني بدأ ابتداء فطريا برسم صورة، فكر شي، فكر شنو الألوان اللي أخليها لهذه اللوحة الملائمة لها حتى تبرزها بروزا، يقولون من رسم هذه اللوحة، وين يخليها في بالها؟ أول ما يرسم فلان شو أخلي درجة أخلي شنو ضوء هنا، أخلي خيال، هذه كلها يخليها في باله حتى يبرز اللوحة بروزا يعني تاما. لذلك قال: هم برسم صورة فكر في الألوان الملائمة لها. بس الألوان يقول لا، الألوان هذه إذا ألفها ايش راح تسوي؟ هسه إما يجمعها يعني خارج يحطها يصير لون هجين يعني مشترك، وإما لا، أكو بعض الألوان بعضها إذا خلاها يم البعض الثاني ينطي شنو؟ ينطي صورة. شلون واحد يخلي الأزرق يم الأبيض ينطي انطباع، إذا خليت الأسود يم الأصفر ينطي انطباع ثاني، إذا خليت الأحمر يم الأسود ينطي انطباع آخر. فيؤلف بين هذه الألوان بطريقة تبرز يعني إبداعه. ثم تأليف هذه الألوان بحيث تختلب الأبصار، يعني شنو؟ يعني تخطف البصر، أنت بس تشوفها بعد ما تقدر تفارق. شنو هاي؟ شلون هاي التأليف؟ تأليف شلون؟ واحد مرات يسمع كلام يقول لك والله هذا، شلون المتنبي لما قالوا له ترى أنت يقولون أنت تدعي النبوة، قال لهم نعم، شو شتروا شنو المطلوب؟ قال لهم لكل نبي معجزة، وين معجزتك؟ فقال لهم عادي، معجزة موجودة عندي، بيت شعري هو معجزة معجزتي. طبعا هسا أخذهم على قد عقولهم بالحقيقة الظاهر ولا كنت حكي. فقالوا ما هو البيت الشعري؟ قال لهم قولي: ومن نكد الدنيا على المرء أن يرى عدوا له ما من صداقته بد. قال لهم ما سبقني إلى هذا البيت أحد. سكت. فعلا هذا البيت ما حد قايله سابقا. قال لهم هذا البيت، هذا معجزتي، هذا معجزتي. زين، فهذا الإبراز التأليف المفروض شو يكون بيه؟ يكون بيه إبداع. لما واحد يسمع مثل هذا البيت الشعري شو يصير؟ يصير يعني خافت ساكت، يقول لك والله صدق، صدق تصوير فعلا. أحيانا أنت تمشي لك ويا واحد يقول والله شو جايبني وياه، جايبني ويا هذا أصلا، تصادق أشخاصين أنت لو بيدك ما تنظر بوجهه، يقول هذا من نكد الدنيا. لذلك أيضا هنا يقول لك هذا الرسام كن لازم يعني يجمع بين الألوان بطريقة تختلب الأبصار. مجرد أن واحد يشوفها يقول لك لحظة خلينا نشوفها، ليش؟ تخطف الأبصار، تخليه بعد. شلون إحنا بعض الأحيان إذا واحد يمر على منظر طبيعي مو مثل لما يمر على لوحة، شلون هاي الكتب الآن إذا واحد ينظر لها بعض الأحيان يشوف يحب أنه يطيل النظر، بعض الأحيان لا، يشوفها عادي كتب مكدس ما بيفتش. يجي واحد لا يرتبها ترتيب بحيث أنت لا تمر عليها تقول لحظة خلينا نشوف شنو هذا، ليش؟ هذا التأليف له دور. لذلك يقول: ثم في تأليف هذه الألوان بحيث تختلب الأبصار وتثير الوجدان. يقوم يفكر يصفن لما نشوف هاي اللوحة، وجدانه يتحرك. والبليغ، هذا الرسام ماذا عن البليغ؟ قال: والبليغ إذا أراد أن ينشئ قصيدتان أو مقالتان أو خطبتان فكر في أجزائها، طويلة قصيرة موضوعها شنو، واضح؟ ثم دعا إليه من الألفاظ، يدور بالخزين مالته، المخزن مال الألفاظ، يدور وين الألفاظ اللي أستخدمها. قال: ثم دعا إليه من الألفاظ والأساليب أخفها على السمع. الكلمة إذا أطلقتها تمر على السامع كما يمر شنو؟ ريح الصبا. تعرفون ريح الصبا؟ هذا الريح اللي يكون شو يكون؟
هواء
بارد. هذا من يمر عليك وين يمر عليك السموم مالت الظهر؟ يكون شنو؟ يكون كريح الصبا. أخف الألفاظ على السمع. لأن السمع شو يريد يكون اللفظ؟ محبب. محبب. وأكثرها اتصالا بموضوع، تجيب لك كلمة ما مرتبطة بالموضوع وتستخدمها. المفروض تستخدم الكلمة المناسبة. ثم أقواها، هسه مو بس ها، منو الكلمة المؤثرة أكثر في النفس؟ يختارها. ليش؟ يقول لك أنا مو بس فائدة أثير عاطفته، لا، أريد بعد أن أروح باقي يفكر بالكلامات. مو يعني مو كل واحد لما يسمع هذا البيت الشعري مال المتنبي يقدر يسمعه ويصفن يقول أنا مشيت ويا فلان، صدق والله من نكد الدنيا على المرأة يرى. يصفن ليش؟ أثار وجدانه. كل واحد يتذكر والله صحيح، صدق المتنبي عندما قال ومن نكد الدنيا على المرأة يرى عدوا له ما من صداقتي بد، صدق أنا مشيت ويا فلان بسلام. هذا أثر في الناس. وهكذا قال ثم أقواها أثرا في نفوس سامعيه وأروعها جمالا. بعد واضح، جمال وروعة وأثر وخفة، حتى يصير كلامه وين؟ من ال شو ما يقولون، من اللسان وين؟ إلى القلب. من اللسان إلى القلب، ويبقى مثيرا. هكذا شلون يعني يثيرك؟ أنت تبقى يعني وجدانك مثار بهذا الكلام، ما يمر عليك مرور طبيعي. ماذا يقال لهذا الإنسان؟ بليغ. عندما أوصل المعاني بأخف الألفاظ وأجملها وأروعها وأقواها أثرا وأخفها على السمع. تقول والله كان خفيف الظل، ولكن شنو خفيف الظل؟ خلانا ساعتين نفكر. شو أنا سأ بعض الخطباء هذا يسعدون وبعضهم لا، أول ما تنشف الدمعة ماتك نجوز تلعن الساعة قاعدة تجول. وبعضهم لا، تفكر بالكلام وبالمعاني اللي قالها، لأن كلام مؤثر، خصوصا الأشخاص اللي على المنبر مثلا يتكلمون من القلب، يكون أثرهم بالنفوس. لذلك بعض الناس كم لهم آثار على النفوس، لأن كلمات صادقة واستعمل فيها جمال الكلام مثل ما يقولون. على كل حال بقية الكلام يأتي، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين.